Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 25 رمضان الموافق 7 من مايو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل نازح على يد مسلحين في كتم بشمال دارفور، واجتماعات في جوبا بين رئيس بيسادر يوناتمس وعبد الواحد والحلو. التحقيق مع البرهان حول فض اعتصام القيادة ومقتل امرأة وإصابة آخرين وحرق مركبات وممتلكات خلال فض اعتصام بغرب كردفان. الدولار يواصل الارتفاع في البنوك والسوق الموازي، وخبراء يتوقعون استمرار ارتفاع سعر الدولار. إغلاق جزئي للسوق بشمال كردفان بسبب الكورونا، وثلاث حالات وفاة و11 إصابة بكورونا في الشمالية ونهر النيل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. سجل السعر التأشيري للدولار في ختام تعاملات الأسبوع أمس الخميس زيادة جديدة، حيث بلغ 400 للشراء و 402 للبيع بزيادة قدرها جنيه واحد عن الأربعاء، بينما تجاوز ارتفاع السعر التأشيري 12 جنيها خلال أسبوعين. وقال الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير في مقاولة مع راديو دبنجة أن الزيادة المستمرة لأسعار النقد الأجنبي كانت متوقعة، وتؤكد أن قرار رفع سعر الدولار إلى مستوى السوق الموازي كان خاطئا، وأوضح أن مطاردة السعر التأشيري للسوق الموازي هو نفس المنهجية المتبعة في عهد النظام البائد، مؤكدا عدم جدوى هذه الإجراءات في استقرار سعر الصرف. وتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار في حال عدم توفر النقد الأجنبي في البنوك والمصارف. وأضاف البروفيسور حسن بشير في هذا الخصوص:
هذه العمليات غير مجدية ولن يستغر سعر الصرف، لأنه بمجرد أن يكون هنالك طلب للنقد الأجنبي ويذهب المشتري إلى البنك إلى المصارف للحصول على نقد أجنبي ولن يحصل عليه، بالتالي أنه سيلجأ مباشرة إلى السوق الموازي، والسوق الموازي حيرفع السعر، وهكذا ستتم المطاردة إلى ما لا نهاية. وأنا توقعت أن سعر الصرف حيستغير لفترة محددة، وبعد ذلك أنه الجنيه السوداني حيبدأ في التدهور نتيجة للنقص في النقد الأجنبي. يعني أنه القرار الذي اتخذته الحكومة برفع سعر الصرف إلى ما يعادل السعر الموازي كان قرارا خاطئا تماما.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع سعر النقد الأجنبي، وصف البروفيسور حسن بشير تلك الإجراءات بأنها عقيمة وستزيد الوضع سوءا، وأوضح أن زيادة سعر الصرف يؤدي لارتفاع التضخم وتناقص القوى الشرائية للدخول وتزايد معدلات الفقر. وقال البروفيسور حسن بشير أن سعر الصرف هو أحد أعراض الخلل الهيكلي في الاقتصاد السوداني، المتمثل في العجز في ميزان المدفوعات وعدم تنافسية الصادرات، مما يؤدي لشح في النقد الأجنبي في خزينة الدولة. ودعا الحكومة لإعادة النظر إلى مصادر النقد الأجنبي عبر تشغيل الشركات المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين والشركات التي تم استلامها من المؤسسات العسكرية، إلى جانب الذهب والصادرات ومحاربة التهريب. وقال إن جميع الإجراءات المتخذة بما فيها سلام جوبا وتغيير الحكومة ودخول حركات الكفاح المسلح لم تحدث أي تغيير إيجابي في الجانب الاقتصادي، بل تسببت في زيادة الصرف. وأضاف البروفيسور حسن بشير في هذا الخصوص:
على الحكومة أن تتخذ إجراءات رشيدة تستجيب للواقع الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني. الاقتصاد السوداني عنده مشاكل يجب أن تعالج حسب الوضع الاقتصادي في السودان. إضافة لذلك أن الحكومة عليها أن تنظر للمصادر، مصادر النقد الأجنبي، الشركات التي تم إرياعها من إزالة التمكين والتي لم يتم تشغيل معظمها حتى الآن وتوقف حتى الإنتاج كان فيها، والشركات التي قيل أنها تم استلامها من المؤسسات العسكرية والجوانب المتعلقة بالذهب والجوانب المتعلقة بالصادرات والجوانب المتعلقة بالتهريب وغيره.
ومن جانبه أصدر بنك السودان المركزي قرارا بزيادة سقف المبلغ المسموح به للسفر من $1,000 إلى $2,000 أو ما يعادل بالعملات الأخرى، بجانب السماح بالتحويل للأجانب المقيمين بالسودان. تأتي القرارات في إطار ضخ البنك للعملة الأجنبية للسيطرة على تصاعد سعر الدولار في السوق الموازي. وسمح البنك حسب منشور صادر الأربعاء للمصارف بزيادة فترة استغلال الموارد المشتراك من النقد الأجنبي لمدة 72 ساعة قبل الفائض منها له، على أن توظف لكافة الأغراض المسموح بها وفق الضوابط المنظمة. وقال البنك أن الأغراض المسموح بها استيراد السلع الاستراتيجية والضرورية واحتياجات العملاء للسفر والعلاج بالخارج وكذلك الدراسة. وحدد البنك مبلغ أقصاه $250 لتحويلات الأجانب شهريا. كما أصدر بنك السودان منشورا آخر للصرافات تمت بموجبه زيادة هامش الربح بين سعر الشراء والبيع إلى 75% بدلا من 5%. أعلن المحامي نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم التحقيق مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أمس الخميس. وقال رئيس لجنة التحقيق المحامي نبيل أديب في تصريحات إن اللجنة حققت مع البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم، وكانت اللجنة حققت في وقت سابق مع نائب رئيس مجلس السيادة وبقية الأعضاء. يذكر أن اللجنة حققت مع أكثر من 3000 شاهد من المدنيين والعسكريين بينهم قيادات من تحالف الحرية والتغيير حول فض اعتصام القيادة العامة. من جهة أخرى نفى نبيل أديب تحذيره لانقلاب عسكري أو اضطرابات جماهيرية في الشوارع بسبب نتائج التحقيق في فض الاعتصام، وقال في تصريحات صحفية: لست مكلفا بوظيفة سياسية حتى أحذر من انقلاب عسكري. أجرى رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يوناتامز فولكر بيرتس مباحثات مع كل من رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد والحركة الشعبية عبد العزيز الحلو بعاصمة جنوب السودان جوبا يوم الخميس. ووصف عبد الواحد النور اللقاء بأنه مثمر وبناء. وقال محمد عبد الرحمن الناير الناطق الرسمي باسم الحركة في بيان له أمس، قال إن عبد الواحد قدم خلال اللقاء شرحا وافيا للرئيس البعثة عن رؤية الحركة لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام بالسودان الذي يخاطب جذور الأزمة التاريخية ومبادرة الحوار السوداني السوداني داخل الوطن التي تعمل الحركة لإعلانها قريبا. وصف رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يوناتامز فولكر بيرتس المباحثات التي أجراها مع عبد الواحد بأنها بناءة وتركزت حول قضايا السلام والمواطنة. وأوضح فولكر أن لقاءه مع الحلو ناقش الجولة القادمة من المفاوضات بين الحكومة والحركة المزمع عقدها في مايو الجاري. وأشار فولكر إلى عقد نقاشات مثمرة مع فريق وساطة جنوب السودان حول تنفيذ اتفاق جوبا ومحادثات السلام المقبلة بين الحكومة والحركة الشعبية. وكانت بعثة الأمم المتحدة أصدرت بيانا يوم الثلاثاء حول الزيارة، وأعرب المسؤول الأممي في ذلك البيان عن أمله في أن تشجع الفترة القادمة من هذه المفاوضات جميع الأطراف غير الموقعة على المشاركة بحسن النية مع السلطات السودانية لتحقيق سلام عادل وشامل في السودان يعالج أسباب النزاعات الجذرية وأثارها، ويشكل حكومة انتقالية أكثر تمثيلا في السودان تعكس تطلعات الثورة حسب ما جاء في البيان. أعربت وزارة الخارجية عن أسفها لتصريحات حاكم إقليم الأمهرة الأثيوبي التي اتهم فيها السودان بتدريب مجموعات مناوية للحكومة الأثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم والدفع بها للقتال في إقليم تيغراي. واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صحفي لها أمس إن إطلاق أثيوبيا مثل هذه الاتهامات المنافية للصحة سعيا منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية أمر مؤسف وغير مسؤول ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قتل النازح محمد أبكر أحمد صباح أمس الخميس على يد مسلحين من رئاسة محلية كتم بشمال دارفور. وقال يحيى الخمس لراديو دبنجا إن النازح قتل في خور جاقد الضي يبعد 3 كيلومترات من رئاسة محلية كتم أثناء قدومه من معسكر فتبرنو إلى كتم، وأوضح أن المسلحين فروا في الاتجاه الشمالي الغربي لمحلية كتم، وأشار إلى أن القوات المشتركة قدمت إلى موقع الحادث بعد أكثر من 3 ساعات من وقوعه على الرغم من إبلاغها في وقت مبكر، ونوه لاستمرار الانتهاكات والأحداث منذ أيام في المحلية. وأضاف يحيى الخمس في هذا الخصوص:
شهد يوم الخميس في تمام الساعة 10 صباحا مقتل النازح محمد بكر أحمد محمد، وهو نازح من معسكر فتبرنو، يعني كان من معسكر فتبرنو جاي لسكتم، وعندما وصل في منطقة بسمى خورجاجد بالعبود 3 كيلومترات غربا من رئاسة محلية الكتم، قابلوه 2 من الميليشيات راكبين مواتر، ومجرد ما قابلوه طوالي أطلقوا فيه النار وأرضوه قتيلا في الحال. والميليشيات ديل فروا في الاتجاه الشمالي الغربي للمحلية، وهو بالتحديد في الدمر بالقرب من المحلية. الظاهرة دي أصبح متكررة في خلال هذه الأيام.
وفي محلية سرف عمر المجاورة نفذت قوات الدعم السريع عمليات تمشيط وتفتيش ومداهمة بقوى قوامها 70 عربة مسلحة إسري بلاق، مداهمة متفلتين للمدينة يمتطون مواتر ويحملون أسلحة نارية أمس أدت إلى وقوع اشتباكات بين متفلتين والقوات داخل المدينة. وقال اللواء النور أحمد آدم القبة قائد متحرك السلام التابع لقوات الدعم السريع إن قواته ضبطت أكثر من 81 موترا يستقلها متفلتون تم استغلالها في مهاجمة قوات الدعم السريع التي واجهتهم بحزم وألقت القبض على 7 مجرمين بينما جرح 5 من أفراد القوات. قتلت امرأة وأصيب آخرون بجانب حرق منشآت حكومية ومركبات بمحلية الأضية بولاية غربي كردفان يوم الأربعاء. وقال بيان صادر من حكومة الولاية إنها بعثت بوفد للجلوس مع ممثلي اعتصام الأضية الذي استمر لأكثر من 2 شهر، وبعد توصل الطرفين إلى مصفوفة بأهم المطالب يوم الثلاثاء فوجئت في اليوم الثاني بتصعيد الحراك وتحوله من حراك سلمي إلى العنف ضد موظفي الدولة ومؤسساتها، مشيرة إلى منع المعتصمين موظفي التحصيل عن العمل والاعتداء على منزل المدير التنفيذي بالحجارة عقب تحريكه إجراءات قانونية في مواجهة المعتصمين. وأسفرت الأحداث بحسب البيان عن مقتل امرأة بإصابة غير مباشرة وجرح 2 آخرين بإصابات حالتهما مستقرة بجانب وقوع إصابات في وسط أفراد الشرطة، كما أدت الأحداث إلى حرق مباني المحلية وحرق وإتلاف منزل المدير التنفيذي وحرق سكن الضباط الإداريين وحرق وتخريب عدد من المركبات الحكومية. وأضاف الأستاذ صلاح محمدي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
إحنا بنقول مؤسفة لأنه يعني راحت ضحيتها أول حاجة سيدة وفي جرحى الآن يتعالجوا، وفي نفس الوقت تم تدمير مؤسسات مهمة جدا، يعني جات تعزيزات أمنية من الولاية، وعندما خرج الضابط المسؤول لمقابلة هؤلاء الناس انهالوا عليه بالحجارة وبالضرب، فكان لابد للقوات الآتية من حماية هذا الضابط اللي هو استعملوا البومبان ويمكن استعملوا الذخيرة على الهواء لتفريق المتظاهرين. طوالي هجموا على البيت نهبا وحرقا، وامتدت المسألة إلى المحلية ثم إلى منزل الضباط الإداريين، وحرقوا أثناء ذلك أكثر من 5 عربة حكومية.
أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 2 وفاة و5 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء، كما سجلت الولاية الشمالية حالة وفاة 1 في محلية مروي و6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا. من جهتها قررت لجنة أمن محلية شيكان بولاية شمال كردفان على إغلاق الجزء لسوق الأبيض الكبير اعتبارا من أمس الخميس من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا منعا لتفشي جائحة الكورونا. وأرجعت اللجنة القرار لموجهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالولاية والتقارير الدورية للموقف الصحي وخطورته فيما يتعلق بتفشي جائحة كورونا وتزايد الحالات الموجبة وضرورة وضع الترتيبات الاحترازية الصحية اللازمة. أعلنت أسر الشهداء تنظيم إفطار رمضاني في القيادة العامة يوم 29 رمضان في الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة، ودعا أسر الشهداء جموع الشعب السوداني للمشاركة في الإفطار، كما طالب السلطات بعدم اعتراض الإفطار. وأوضحت الأسر في دعوتها للإفطار إنها تهدف إلى التأكيد على القصاص لشهداء في ذات المكان الذي سقطوا فيه. وأضاف عدد من أسر الشهداء في هذا الخصوص.
ممكن عايشين فاطين في القيادة.
أنا فاطر إن شاء الله بإذن الله في القيادة في جداريات شارع النيل. وإن شاء الله الناس الحكومة ما توقف في قدامنا.
يعني دم ولدي أنا شهيد ما هين. دم الشهداء كله ما حجينا.
يعني اللي حاسة كله هم حتى الشهداء مستنين اللحظة إنه نسمع الكتل أولادنا منه.
والحمد لله يعني فجعونا في أولادنا حاجة ما هينا يعني. وإحنا مطالب الغصاص 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 لازم لازم الغصاص.
أوقفت الشركة التركية قرار القطع الكامل للكهرباء عن عدد من ولايات دارفور الذي أعلنت سريانه في وقت سابق اعتبارا من الخميس بسبب عدم سداد المتأخرات. وأعلنت ولايات في دارفور تلقيهم تأكيدات بإجراء تسوية بين وزارة المالية الاتحادية والشركة التركية. وأوقفت الشركة قرار القطع الكامل للكهرباء أمس الخميس. وقال والي شمال دارفور إنه تلقى تأكيدات أن وزارة المالية الاتحادية أجرت تسوية من شأنها عدم قطع الكهرباء. من جانبه وعد والي جنوب دارفور بحل مشكلة ترحيل عدد 2000 طن من الفيرنس من مدينة الحبيت إلى نيالا. وأوضح أن القطوعات الجزئية في التيار الكهربائي بنيالا تأتي لشح الفيرنس والاعتماد العالي على الجازولين. أعلن المكتب الصحفي للشرطة القبض على مواطن بكسلة هدد بتصفية مدير شرطة ولاية كسلة في تسجيل مصور وسط جمهرة من المواطنين، وذكر بأنهم قاموا بإطلاق سراح مواطن عنوة من حراسة الشرطة. وقال المكتب الصحفي للشرطة إن المواطن المعني تم القبض عليه واتخذت في مواجهته الإجراءات القانونية بإشراف النيابة وسيقدم للقضاء. ونفت الشرطة ما ذكره المواطن من تحرير متهم من الحراسة موضحة أن المواطن المعني تم الإفراج عنه بالضمانة. وأكدت قوات الشرطة إن أي محاولات التهديد أو نشر مقاطع للترويج وإثارة البلبلة سيتم حسمها بشكل قاطع وباد وفقا للإجراءات القانونية. وحذرت قوات الشرطة بأنها ستتعامل بقوة القانون مع كل دعوة لنيل الحقوق بالقوة الجنائية أو أي محاولة لإرهاب سلطات إنفاذ القانون بالدولة. ودع عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور أمس قافلة المساعدات المتجهة إلى مدينة قريضة بجنوب دارفور بعد الحريق الهائل الذي قضى على آلاف المنازل. وقال البروفيسور صديق تاور في تصريحات إن القافلة تشمل خيم وبطاطين وملابس نساء وأطفال وأشياء أخرى. وأوضح إنهم قصدوا تسيير القافلة قبل عيد الفطر المبارك لتساهم في تخفيف معاناة المتضررين من الحريق. وأشار إن القافلة تأتي في إطار حملة كل البلد دارفور التي بدأت بالجنينة وتواصل عملها في قريضة منوها إلى ارتفاع حجم الأضرار بسبب الحريق. وأضاف صديق تاور في هذا الخصوص
لدعم أهلنا ومواطنينا في متضرري وضحايا أحداث منطقة قريضة بعد أن اطلعنا على يعني حجم الأضرار والخسائر الكبيرة اللي تعرضوا لها نتيجة للأحداث المؤسفة، وهي بتشمل ملابس نسائية وبتشمل بطاطين وخيم وملابس أطفال وأشياء كثيرة أخرى. حرصنا أنها تصل مع العيد على الأقل يعني ترسم ابتسامة في وجوه الأطفال والنساء والضحايا في مناسبة عيد رمضان الكريم.
الخبر الأخير في النشرة، نفت وزارة التعليم العالي ما يدور في بعض الوسائط حول قبول طالبة في جامعة خاصة عن طريق سماسرة، في إشارة إلى المكالمة المسجلة بين طالبة وشخص يدعي إنه موظف في مكتب القبول. وقالت الوزارة في بيانها إنه ليس في كشوفاتها موظف باسم ياسر محمد أحمد، موضحة إنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدعو ياسر. وكشفت عن عدم وجود طالبة باسم بهجة عبدالله سير الختم بسجلات الشهادة السودانية لهذا العام ولا العام السابق ولا العام قبله. وأوضحت أن الرقم الجامعي المذكور في الوسائط لا يخص القبول للشواغر للتعليم الخاص. وأشارت أن القبول لشواغر التعليم الأهلي والخاص لم يتم حتى الآن، حيث التقديم ما زال مستمرا للتنافس. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول في هذه الحلقة التزايد المستمر في سعر الدولار وأسبابه وكيفية التحجيم، خاصة وأن السعر الرسمي للدولار تجاوز حاجز 400 جنيه. للوقوف على هذه القضايا هنستضيف البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي المعروف، وفي البداية بنقول له مرحب بك يا بروف في راديو دبنجة، وعايزينك تورينا رأيك شنو حول التزايد المستمر لسعر الدولار وكيفية الحد منه.
تعرفت هو عرض من أعراض المرض أو العلة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، يعاني من خلل هيكلي وعجز كبير في ميزان المدفوعات وعدم تنافسية الصادرات، بالتالي في مشكلة في الحصول على النقد الأجنبي أو احتياطات من النقد الأجنبي داخل خزينة بنك السودان المركزي. وذكرت قبل كده أن المعادلة يعني بسيطة جدا، أنه إذا توفر نقد أجنبي في المصارف وفي النوافذ الرسمية لمقابلة الطلب على النقد الأجنبي فيستغير سعر الصرف، وإلا لن يستغير سعر الصرف أبدا بهذه الإجراءات وبمطاردة السوق الموازي. ما قامت به الحكومة هو مطاردة للسوق الموازي، نفس المنهجية كانت متبعة في النظام البائد عندما كانوا يرفعون السعر التأشيري في مطاردة لسعر الصرف. كلما ارتفع سعر الصرف في السوق الموازي هم يقومون برفع سعر التأشيري بما يقارب ذلك السعر، والآن الحكومة الانتقالية رفعت سعر الصرف لما يقابل سعر السوق الموازي. وأنا ذكرت الكلام ده مرارا وتكرارا أنه هذه العمليات غير مجدية ولن يستغير سعر الصرف، لأنه بمجرد أن يكون هنالك طلب للنقد الأجنبي ويذهب المشتري إلى البنك إلى المصارف الحصول على نقد أجنبي ولن يحصل عليه، بالتالي أنه سيلجأ مباشرة إلى السوق الموازي، والسوق الموازي حيرفع السعر، وهكذا ستتم المطاردة إلى ما لا نهاية. وأنا توقعت أن سعر الصرف حيستغير لفترة محددة، وبعد ذلك أنه سعر الجنيه السوداني حيبدأ في التدهور نتيجة للنقص في النقد الأجنبي. فأنه الآن الإجراءات اللي بتتبعها الحكومة في تغييد الحصول على النقد الأجنبي يعني من الحسابات المصرفية بالنسبة للمواطنين السودانيين وبالنسبة للأجانب هي إجراءات مضرة بالاقتصاد بالعملية الاقتصادية، وده يعني شيء بسيط، يعني أنه القرار الذي اتخذته الحكومة برفع سعر الصرف إلى ما يعادل السعر الموازي كان قرارا خاطئا تماما، ولا علاقة له بالاقتصاد ولا علاقة له بالفهم الاقتصادي الصحيح. لأنه كان أي إنسان يعني أنه عامل في المجال الاقتصادي بيفهم بأنه إذا لم يتوفر لك نقد أجنبي سوف لن يستغير سعر الصرف، فبالتالي أنه ما في أي داعي كان أنه لمطاردة السعر السوق الموازي يعني، ودي نتيجة منطقية. إذا كان عندهم أموال دخواء ليه منتظرين أنه ضخة يعني، ما هو المسألة دي المفروض تحصل بشكل تلغائي، يعني المفروض طوالي أنه يقزوا النوافذ المصرفية الرسمية والصرافات بالنقد الأجنبي الذي يقابل المسألة بتاعت الطلب على النقد الأجنبي، سواء كان هذا النقد الأجنبي لمعاملات شخصية أو لمعاملات رسمية أو للمسألة بتاعت الاستيراد أو التحويلات إلى الخارج أو أي كان، مثل السودان مثل أي بلد طبيعي، يعني أنه الاقتصاد فيه طبيعي، لكن أنه الوضع الاقتصادي في السودان غير طبيعي. السودان بيعاني من أزمة اقتصادية مستحصية، وبالتالي مثل هذه الإجراءات يعني إجراءات عظيمة ولن تؤدي إلى أي نتيجة، وإنما ستزيد الوضع سوءا والمزالة بتنعكس على المواطن، لأنه كلما تدهور سعر الصرف كلما ارتفعت معدلات التضخم وكلما انخفضت القوة الشرائية للدخول وكلما زادت معاناة الشعب السوداني وكلما زاد الفقر والإفقار والإملاق في البلد. فهذه السياسة يجب أن تراجع تماما على الحكومة أن تتخذ إجراءات رشيدة يعني تستجيب للواقع الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني، لأنه هذا يعني أنه ليس اقتصاد اليابان ولا كوريا ولا الاقتصاد حتى بتاع جنوب أفريقيا ولا نيجيريا، ده الاقتصاد السوداني. الاقتصاد السوداني عنده مشاكل يجب أن تعالج حسب الوضع الاقتصادي في السودان. إضافة لذلك أن الحكومة عليها أن تنظر للمصادر، مصادر النقد الأجنبي، الشركات التي تم إرياعها من إزالة التمكين والتي لم يتم تشغيل معظمها حتى الآن يعني، وتوقف حتى الإنتاج كان فيها، والشركات التي قيل أنها تم استلامها من المؤسسات العسكرية، والجوانب المتعلقة بالذهب والجوانب المتعلقة بالصادرات والجوانب المتعلقة بالتهريب وغيره، على الحكومة أن تقوم بالدور المناط بها، الدور الذي يجب أن تقوم به الحكومة، لأن هذه مهمة، هذه مهمة أولية، إليمنتري، مهمة أولية بالنسبة للحكومة وليس مسؤولية المواطن. ولكن ما تقوم به الحكومة الآن هو زيادة المعاناة، زيادة معاناة الشعب السوداني، ولم تجدي كل الإجراءات اللي حصلت به حتى تغيير الحكومة والمزالة بتاعت سلام يوبا وإقامة المزالة بتاعت مجلس الشركاء ودخول يعني حركات الكفاح المسلح في الحكومة، كلها أنها لم كلها أي تأثير إيجابي غير أنه زادت الصرف، زادت العباء المالية، لحد الآن ما في أي أثر إيجابي، ويعني أنه الوضع معقد جدا جدا. لكن الإجراءات، أرجع وأقول لك في البداية أنه الإجراء كان خاطئ تماما.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي المعروف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، يتجدد اللقاء في رحاب الوطن وحلقة جديدة من برنامج نحو الديمقراطية. هذه الحلقة مخصصة للنقاش الدائر حول مشروع قانون جهاز الأمن الذي تم تسريبه مؤخرا وأثار جدالا كبيرا، واعتبر ردة عن أهداف الثورة وعودة لعصر الدولة البوليسية ومصادرة حرية الرأي والكلمة. وزير العدل نصر الدين عبد الباري لم يذهب بوضوح إلى تكذيب النص المتداول للقانون، ولم يقطع بصحته من عدمها. أوضح عبد الباري أن النقاش حول مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام بني في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تفتقر إلى الصحة، وأضاف أن مشروع هذا القانون ككل أو غالب مشروعات القوانين تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية كونت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية. وشدد وزير العدل نصر الدين عبد الباري على أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية، وأنه لا يمكن أبدا أن تجيز مشروع قانون يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية. هل كان تسريب نص مشروع هذا القانون بالونة اختبار لمعرفة رد فعل الشارع؟ راديو دبنجا استطلع عينة عشوائية من المواطنين وسألهم رأيهم في مشروع قانون جهاز الأمن، فلنتابع ما قالوا.
أنا أحمد سعد. القانون اللي يتسرب في الفترة دي كويس، لأنه بيساعدنا على الناس اللي بيكونوا مثلا لابسين الزي باسم القانون وكده، بيقدر يتحفظ عليهم، بيقدر يتحملهم يعني.
شفيع احمد، وجهة نظري انا في المشروع الجديد بتاع قانون الامن الداخلي انه ما يعني ما حاجه ايجابيه، لانه بتيح لجهة بتاعت استخبارات والمعلومات، بديها صلاحيات ما هي مفروض تكون عندها، زي صلاحية الاعتقال، زي صلاحيات تعسفية تانية، حتى ممكن يتجاوز القانون في تمديد فترة الاعتقال للناس، حتى يكون الكلام ده مخارج أطر قانونية من وراء النائب العام، من وراء النيابة، دول يعتقلوه يمكن أسبوع أسبوعين ثلاثة ويمددوا له، وما يكون ما عنده إمكانية إطلاق سراح مشروع. في نفس الوقت في أي دولة في العالم، أي دولة ديمقراطية، الجهات الاستخباراتية ما عندها حق اعتقال ولا عندها حق تسلح ذات، ما مسموح لها تشتغل داخل الدولة، يعني مهمات عسكرية ما بتشتغل داخل الدولة، بيشتغلوا برا مع الأجهزة الخارجية. الأجهزة الداخلية هنا المسموح لها بالاعتقال بتكون مثلا جهاز الشرطة أو الشرطة العسكرية، ده القصاد العسكريين، لكن ما مسموح يعني الجهاز الاستخباراتي فقط.
يزيد، طبعا أنا ضد مشروع قانون الأمن الداخلي كان محرك السوشيال ميديا في الفترة الفاتت اللي هو مسرب. المشروع القانون أساسا بيتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بيتعارض مع مبادئ الثورة. واحدة من أسباب الدفعة كمية من الناس الخروج على النظام السابق هي بطش الأجهزة الأمنية، فبالتالي ما ممكن بعد الثورة وبعد التضحيات من الشهداء نرجع تاني ندي نفس الجهاز نفس الصلاحيات في الاعتقال. اثنين برضو بيتعارض مع الوثيقة الدستورية، لأنه بيتعارض مع كل الوثيقة الدستورية اللي هي بتحكم السودان في الفترة الانتقالية، باعتبار أنه المتفق عليه أنه هو يكون جهاز الأمن الداخلي قسم داخل النظام بتاع الشرطة، يعني جزء ديبارتمنت من النظام بتاع الشرطة. والجزء الثاني حيكون تابع الاستخبارات اللي هو قسم بتاع المخابرات، حيكون جهاز عنده علاقة بالأمن القومي، وده حيكون تابع الاستخبارات العسكرية أو تابع للنظام بتاع الجيش. فبالتالي أنت بأي صفة تانية بتجيبهم وبتديهم صلاحيات عالية بالطريقة دي. الحق في الاعتقال والتجديد والحاجات دي كلها مبادئ مرفوضة جملة وتفصيلا بعد سقوط النظام.
محمد الفاضل الشهير بالعم هوغن، هل الدون صلاحية ذاته من وين المجلس التشريعي بتاعنا بيعمل القوانين؟ أول حاجة ما عندهم أي صلاحية بتاعت لجنة أمنية بتاعت البشير تعمل قوانين، دي لجنة أمنية، يعني أنا ذات عندنا بيوم رأي على أساس إنه هم دورة بالبندقية وحاكمين أنا حتى بالوضع ذات، ومنو قال لك الأمن ما فيه؟ لو الجنجويد بيمسكوا، لو الناس الدعم السريع لا حتى بينتهكوا الحدود وبيحتغوا. إذا ما عندنا نحن لا عمل داخلي لا عمل خارجي لا أي شيء، الناس كلها لو ما جينا وعملنا المجلس التشريعي اللي هو يعمل القوانين ما بنرضى بأي قوانين برا. قوانين زي بتاعت البشير البشير كل سنة يعملوها دي ما بنرضى، والثورة بتاعتنا مستمرة ويسقطوا كلهم.
في تقديري مؤثر في الإعلام مؤخراً عن مسودة مشروع قانون الأمن الداخلي، حسب المتاح لنا من معلومات والاطلاع على المسودة، من الأشياء التي يجب الوقوف عندها خصوصاً نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان، أنه ما هي الجهة التي قامت بصياغة هذه المسودة، وده طوالي بتنافى تماماً مع قيم الثورة مثل الحرية والسلام والعدالة والمنهجية التشاركية. ما هي الجهة التي قامت بهذا العمل؟ علماً بأنه حتى وزير العدل نفسه في تعليق على تباين الآراء من المواطنين ذكر أنه ما هم الجهة التي بادرت بوضع هذه المسودة دي. النقطة الثانية، الفصل الثالث المتعلق بالجهاز نفسه تحديداً بيتكلم المادة 12.1 عن أنه الجهاز يتبع للقيادة العليا لمجلس السيادة، تخضع للسلطة التنفيذية، ودينا برضو كلام ما مضبوط بالنسبة لي، لأنه ما في حاجة يصير القيادة العليا للمجلس السيادة، ممكن الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة انتقالية في السودان ما في مسمى اسمه قيادة عليا، فده برضو يوضح أنه دي إشكالية كبيرة جدا. النقطة الثانية تتعلق بالسلطات الممنوحة للجهاز، يتعلق بحق الاعتقال وحق التحفظ، وما أدري يتكلم عن اعتقال لمدة 48 ساعة غير قابل للتجديد. لكن الاعتقال نفسه له سلطة برضه تانية، له حق التحفظ، ودي يفرق بين حق التحفظ وحق الاعتقال. ودي بدي الجهاز حق التحفظ 24 ساعة قابل للتمديد بموافقة وكيل النيابة، ودي برضو مادة خطيرة جدا تتعارض مع الحقوق، تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثيقتين للحقوق، وتتعارض مع أهداف الثورة السودانية نفسها. وده برضو فيها مادة فضفاضة شديد، كأنه بتدي صلاحية للجهاز أنه إذا تلقى موافقة من وكيل النيابة بتمديد التحفظ يتم التحفظ. دي نقطة خطيرة جدا جدا تتنافى مع الحقوق والحقوق الأساسية.
كانت هذه طائفة من آراء المواطنين حول مشروع قانون جهاز الأمن المتسرب، والذي أثار طائفة من الجدل والاحتجاجات. وجهاز الأمن في هذا السياق لا زال يتم النظر إليه كقوة عسكرية وليس جهاز مدني يتبع للسلطة المدنية التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء. التساؤل الوارد هنا، هل يحتاج البلد وفي ظل وجود المباحث والشرطة بأجهزتها المختلفة، هل يحتاج إلى جهاز للأمن الداخلي؟ الإجابة نستمع إليها بوجهتي نظر، من الدكتور زهير إمام المحامي والباحث في مجال حقوق الإنسان، ومن العميد شرطة معاش محمد أحمد عباس.
زهير إمام المحامي والباحث في مجال حقوق الإنسان والحماية الدولية. لا أعتقد بأن هنالك ضرورة لإنشاء قوات أو أجسام جديدة، بقدر ما نحن في حوجة لإصلاح وتأهيل ما هو موجود. في الواقع لم يأتي مشروع القانون باختصاصات جديدة لا توجد في جهاز من أجهزة الدولة. معظم الصلاحيات والاختصاصات المذكورة في مشروع القانون هي في الواقع من اختصاصات الشرطة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تنص الوثيقة الدستورية عام 2019 صراحة على إنشاء جهاز للأمن الداخلي، بل نصت على إنشاء جهاز للأمن والمخابرات العامة، وحصرت مهامه في المادة 36 من الوثيقة على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية. بالنسبة للجانب التشريعي، لا أعتقد بأن هنالك فراغ تشريعي. فعلى سبيل المثال، مواجهة حالات الجرائم الموجهة ضد الدولة، تقويض النظام الدستوري، أو إثارة الحرب ضد الدولة، أو التعامل مع دولة معادية، أو إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها أو منظمات الإجرام والإرهاب، كلها جميعها إلى الآخر كلها منصوص عليها في القانون الجنائي 91. فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 كفل للشرطة الحق في القبض على المتهمين بدون إذن من القضاء في حالة التلبس، وسمح لهم أيضا بتفتيش المنازل بعد الحصول على إذن قضائي. وبالتالي يعني لا يوجد فراغ أو نقص تشريعي يبرر إصدار مثل هذا القانون، وهو بما يتنافى مع فكرة السلطات الاستثنائية. حقيقة ما نحتاجه هو جهاز نظامي ليس له أي علاقة بالمواطن، يختص بالأمن القومي وتقتصر مهامه فقط على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة. نقول ليس له أي علاقة بالمواطن، بمعنى أن الشرطة الطبيعية هي التي ستتعامل مع المواطن، وذلك لأن تجربتنا في السودان ساهمت قوانين الأمن القومي المتتالية في خلق ثقافة الإفلات من العقاب، حيث منسوبي جهاز الأمن يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان دون أي إشراف قضائي على أفعالهم ودون مساءلة. نافلة القول بأننا لسنا في حاجة لإنشاء أجهزة أو قوات موازية. وفي هذا السياق كان من الأجر العمل على إصلاح وتأهيل قوات الشرطة لتطلع بدورها في حفظ الأمن الداخلي وحماية الممتلكات والأموال والأنفس وتوعية المواطنين. من ناحية أخرى، في ظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، وفي ظل تراجع بنود الصرف على الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطن، إنشاء قوات جديدة سيشكل عبئا على ميزانية الدولة وعلى المواطن. أخيرا وليس آخرا، في رأينا المتواضع أن قانون الأمن الداخلي أو إنشاء قوات للأمن الداخلي ليست ضرورة ملحة، ونرى بأن يتم إصلاح وتأهيل الشرطة. شكرا جزيلا.
كان هذا الدكتور زهير إمام مجيبا على سؤال هل يحتاج البلد إلى جهاز للأمن الداخلي. وجهة النظر الأخرى في الإجابة على هذا السؤال نستمع إليها من العميد شرطة معاش محمد أحمد عباس، فلنتابع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. فيما يختص بقانون الأمن الداخلي والمشروع بتاع الأمن الذي تم طرحه في وسائل الإعلام مختلفة، أفتكر أنه من ناحية قانون الصياغة فيها بعض الضعف في بعض المناطق، في بعض المواد تم نقلها بالضباط زي ما يقولوا من القانون الأمن السابق، وفصل صراحة القانون فصل على أنه يكون كل أعضاء من الرتب البسيطة من أبناء الشرطة، تجاهل الخبرات وتجاهل الوظائف القيادية الكبيرة الناس ممكن يعني تدير الجهاز بالصورة العقلانية. في مقتصبة القبض والحج والأداء، فكرة أنه يعني نقل الوسطرة من القانون السابق، فكرة أنه قيام جهاز نعم ممكن يكون هناك جهاز، لكن في ظل وجود المباحث زي ما في ظل وجود المباحث، المباحث طبعا يلا شغلها مربوط بالأشياء الجنائية يعني وجريمة منعها وكشفها، ده يعني ما أصلا شغل أجل المباحث المركزية بيكون في هذا النطاق. أما جهاز الأمن الداخلي بيكون عمله في حدود حماية النظام، والسودان مليء بتعدد فيه الحركات المسلحة وتعدد فيه يعني لا بد من وجود جهاز يحمي النظام ويحمي الديمقراطية بالصورة المثلى، يعني بدون تدخل في العمل الجنائي بتاع المباحث المركزية، ويكون له قانون خاص وله أفراد ينتمون للوزارة الداخلية. قطع الشك الانتماء غير وزارة الداخلية حيكون فيه ازدواجية في العمل، ازدواجية في التعليمات، ازدواجية في الأوامر، يقود لتعويض الدستور أو يقود للأشياء السيادية يعني التمرد، المحاولات الانقلابية، التجسس، الاجتماعات بتقود لتكوين مكون حزبي لوعد الشيء الموجودة في البلد، دي كلها ممكن دي المجالات بيشتغل فيها الجهاز. غير كده الجهاز حيكون يعني أداة تأديب للمواطن السوداني وأداة لتعذيبه زي ما كان بيحصل في الشيء السابق، بتجباحه واعتقالاته وتعذيبه مرات حتى للوفاة يعني. أتمنى أن الناس تتعامل مع القانون بحكمة وتضعه في أطر معينة وتنأى عن أنه يكون في إدارتين للجهاز من الشرطة كمتمثلة وزارة الداخلية أو من المجلس السيادي. الجهاز لابد أن يكون تابع للشرطة فقط. تحياتي للجميع، شكرا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بمشروع قانون جهاز الأمن. وبما أننا في هذا البرنامج نعتني بتوضيح كيفية عمل مؤسسات الدولة الديمقراطية، فإننا ننتهز الفرصة هنا للتساؤل حول مدى دستورية تكوين جهاز الأمن الداخلي بالشكل والطريقة التي تم النص عليها بتبعية الجهاز إلى ما يسمى بالقيادة العليا لمجلس السيادة، وهو مسمى لا وجود له في الوثيقة الدستورية، إضافة إلى التفصيل الخاص أو النص الذي يمنح جهاز الأمن حق اعتقال المواطنين وتشكيل محاكم خاصة. ضيف هذا المحور المحامي والخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود، فلنتابع معه.
السادة مستمعي ومستمعات إذاعة راديو دبنجة، مساء الخير. حول سؤال الحلقة اليوم، ما مدى دستورية تكوين جهاز الأمن الداخلي وفق المشروع أو مشروع القانون المسرب؟ في تقديري هنالك إشكالات. ابتداء طريقة تسريب القانون ونصوص المواد الموجودة فيه دي بتتطلب أول حاجة وقفة يعني قانونية جادة في الطريقة اللي بيتم طرح قوانين خطيرة زي دي في مرحلة حساسة اللي هي الفترة الانتقالية، ولا بد من إنه القانون يمر بالإجراءات المتبعة والإجراءات السليمة والصحيحة، ابتداء من تكوين لجنة من متخصصين في دراسة القانون وطرحه لكافة ذوي الشأن ومناقشته في فضاءات مفتوحة مش في غرف مغلقة والناس تتفاجأ في وسائل التواصل ووسائل الإعلام بقانون مشوه فيه مشاكل كثيرة. ما في خلاف حول وجود جهاز أمني داخلي بعد الثورة العظيمة دي. السودان يضحط بكثير من المشاكل، كل الدول أو معظم الدول في العالم عندها أجهزة بتاعت أمني داخلي، في مشاكل قانونية وما بيقدر عليها ما بتقدر عليها الأجهزة الشرطية العادية دي، يعني في جرائم عبر الحدود، جرائم بتاعت غسيل أموال، جرائم بتاعت مخدرات، جرائم خطيرة بتحتاج لإمكانيات وبتحتاج لخبرات، بتحتاج لتعاون دولي، بتحتاج لكيف نقدر نكافحها. فإذن عشان أن إحنا يكون عندنا جهاز أمن داخلي منوط به حماية الأمن الداخلي للسودان من كل المشاكل اللي بتحيط به مع دول الجوار، مع المشاكل الموجودة فيه، مع وجود تراكم بتاع تركة ثقيلة من نظام ديكتاتوري، فلا بد إنه يتم إقرار قانون زي ده بطريقة أفضل. ما في معنى لتدخل رأس الدولة في قانون يخص الأمن الداخلي إلا في حدود الصلاحيات الممنوحة بواسطة الوثيقة الدستورية. القانون لو راجعت لنصوصه في التعريفات يعني يتبع لوزارة الداخلية، الإشراف تحت إشراف النيابة العامة، القانون اللي يشرف على الجهاز هو قانون الإجراءات الجنائية. دي كلها إذا قارنتها بالوضع القانوني الآن دي صلاحيات الشرطة. ما معنى تدخل رأس الدولة في 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 إقرار هذا الجهاز؟ اختيار عناصر الجهاز، الانتداب من الأجهزة سيئة السمعة الأمنية اللي كانت بتتبع للنظام، ما كان بتتبع للسودان، بتتبع للنظام البعيد عليه. في تقديري إنه إذا أصلا كلنا اقتنعنا بوجوب مثل هذا القانون، نبدأ من القانون نفسه وضبط كل النصوص بتاعته، صلاحياته، التعيين فيه، الانتداب، دي كلها لابد انها تتراجع. ما في اي مبرر لإعادة تجربة القانون وسمعة جهاز الامن العام اللي كانت اصلا ما عندها علاقة بامن السودان، ولا عندها علاقة بامن البلد، ولا عندها علاقة بحماية السودان او اراضيه او خلافه. فانا في تقديري انه الوضع بشكله ده غير مقبول، فلا بد من انه يتم طرح مسودة. المسودة يتم نقاش على مستوى واسع جدا، تتقدم فيه ملاحظات، تتقدم فيه رؤية شاملة للقانون، عضويته وصلاحياته، مهامه، وضرورة بأكد على انه يكون وفق القانون. نحن بعد الثورة دي بنتكلم عن دولة القانون، بنتكلم عن دولة المؤسسات، بنطبق في شعار الثورة العظيم حرية سلام وعدالة. لا بد من إنه القانون يكون هو سيد الموقف. أضيف إلى ذلك الإشكالات بتاعت الفترة الانتقالية اللي من ضمنها عدم تكوين المجلس التشريعي حتى الآن، دي واحدة من المعضلات الكبيرة اللي بتدي فرصة إنه تتسرب وتصدر قوانين من الجهات التنفيذية بالطريقة دي. يعني الوثيقة الدستورية لما نصت على وجود مجلس تشريعي مؤقت يتكون من مجلس الوزراء ومجلس السيادة، واللي هم ديل بيكونوا مجلس تشريعي مؤقت لإجراء القوانين، ليه الغرض منه كان القوانين المستعجلة اللي بتساعد في بناء في تكملة مهام الفترة الانتقالية. لكن أنا شايف إنه أسه المجلس التشريعي المؤقت بقى يمارس صلاحيات المجلس التشريعي اللي يفترض إنه واحد من استحقاقات الفترة الانتقالية، واحد من استحقاقات الثورة، واحد من الأشياء المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. صح في مشاكل كثيرة بتاع اتفاقيات بتاع السلام الناس ماشية فيها، في مشاكل بتاع صراعات بين المكونات بتاع قوى الحرية والتغيير، لكن ده ما بدي أصلا مبرر لأنه نحن نقعد كل شوية نشرع لقوانين كان يمكن إنها تكون أفضل وتساعد في يعني إصلاح الأجهزة العدلية وإصلاح المنظومة القانونية والحقوقية في السودان. يعني عندنا عدد كبير جدا من القوانين محتاجة وتشريعات محتاجة لإصلاحات، محتاجة لتعديل، محتاجة إنه لما تنتهي الفترة الانتقالية نحن نكون كل المشاكل والتركة الثقيلة دي استطعنا إن نتجاوزها ونستشرف يعني دولة مؤسسات، دولة قانون، نطبق شعار الثورة العظيم. خالص الشكر والتقدير. أحمد محمود، المحامي، الخرطوم.
ما زلتم تواصلين الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بقانون جهاز الأمن. الناظر لمشروع القانون وإلى تصرفات المكون العسكري في المجلس السيادي يراوده الإحساس بأن السودان يسير بشكل بطيء نحو العودة لمستنقع الدكتاتورية وحكم الفرد. فكيف يمكن وضع حد لمثل هذا الجنوح؟ ومن الذي يمكنه إيقاف هذه الردة؟ ضيفة هذا المحور الأستاذة أمل طه المحامي.
بالنسبة لمشروع قانون الأمن الوطني لسنة 2021، في رأيي أنه دي واحدة من القوانين الخطيرة جدا هذا المشروع. والمشروع ده في رأيي أنه أساسا مشروع لقانون غير دستوري وغير قانوني، لأنه مخالف لسيادة حكم القانون وما بعزز للديمقراطية وللحرية. لأنه القانون هو بيعتبر مدخل لتدخل الدولة في حريات الأشخاص، ونحن ممكن نقوم نعاين للنصوص بتاعت القانون والسلطاته لو رجعنا للمشروع بتاع القانون بالذات في المادة العاشرة اللي هي بتدي السلطات للجهاز، السلطات لاستدعاء الأشخاص، وبتدي السلطات بتاعت القبض والتحري والتفتيش، دي في المادة العاشرة في الفقرة باء وفي الفقرة جيم. يعني حتى المواد دي لما مخطوطة حتى ما مخطوط إنه يعني بتسمح بإنه نفرض إنه السلطات دي ذاتها هي ماشية بإنه عن طريق وكيل النيابة أو القاضي، رغم إنه بنلاقي إنه في نفس المادة لما هي بتتكلم على 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 حجز الأموال، الضبط وحجز الأموال المشبوهة، بتتكلم على الحصول على أمر مكتوب مثلاً من 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 وكيل النيابة. وبرضه ممكن نقوم نشوف إنه 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 حتى السلطات بتاعت الاعتقال هي مخطوطة إنه سلطات الاعتقال في المادة 11 الفقرة ما بتشير لإنه سلطات الاعتقال دي هي بتكون بأمر مكتوب من المدير شخصيا. فبنلاقي إنه بأمر مكتوب من المدير شخصيا يعني دي السلطات بتاعت التدخل بتاعت الانتهاكات بتاعت حقوق الإنسان. دي الإشكال في إنها بترجعنا لنفس المربع القديم الساهم لحد كبير لكمية القضايا اللي كانت موجودة في العهد البعيد، كانت بشكل مباشر بالانتهاكات اللي حصلت من جهاز الأمن، كمية من القضايا، كمية من المشاكل اللي قامت حصلت. في رأيي إنه ده قانون معيب.
بحديث الأستاذة أمل طه نصل لختام هذه الحلقة من نحو الديمقراطية، قدمناها لحضراتكم راديو دبنجة. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات زملائي الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.